العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قلنا في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذين ينكرون حقيقة البدع قالوا هذه الآية قابلة للتفسير بالمشية الأزلية، لأن نحن قلنا الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء، إن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وحسب كلام الإمام، هل يمحى إلا ما كان، وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ يعني هذا المحو والإثبات أمر حادث، يعني بالمشية الحادثة الجديدة الله يمحو المشية السابقة التي تلك أيضا كانت حادثة ولم تكن أزلية. الأزلي لا يتغير، كل متغير حادث. يعني إذا قلنا أن المشية تتغير يعني كان حادثا، وإلا لو كان أزليا ما كان يتغير. فيمحو الله ما يشاء ويثبت، قلنا معناه ماذا؟ أن المشية الحادثة تمحى وتثبت مكانه مشية جديدة. الذي يقول بأزلية الإرادة والمشية، خب كيف يفسر هذه الآية؟ قال: أنا عندي حل. ما حلك؟ قال عليكم السلام ورحمة الله، قال: إن المشية والتقادير كلها كانت مكتوبة من الأزل، ليست حادثة، لأنهم قالوا المشية هو العلم، والعلم أزلي، كذلك المشية أزلية وغير قابل للتغيير، لأن التغيير في المشية يستلزم التغيير في الذات وفي العلم عندهم، لأن عندهم المشية بمعنى العلم. فقالوا الأشياء كلها مكتوبة طبق المشية الأزلية وتجري بدون تغيير في المشية. أين راح محو الإثبات؟ قالوا ها، دققوا، قالوا: منذ الأزل إن الله قدر أن يأتي مثلا الليل بعد النهار، يعني شاء أن يكون النهار في قطعة ثم يمحو هذا ويثبت مكانه الليل. منذ الأزل شاء أن يأتي أن يخلق البشر في هذا النسل ثم يميتهم ويخلق من بعده نسلا أو خلقا جديدا. يعني هذا المحو والإثبات أيضا كان مقدرا منذ الأزل. هذا هو تأويل هؤلاء لإنكار المحو والإثبات الجديد اللي هو حقيقة البدء. قالوا منذ الأزل هذا المح في الحقيقة ليس مثلا أن الله شاء شيئا ثم غير مشيته، لا، بحيث نحن قلنا لولا هذا المحو لكانت المشيئة السابقة صار المفعول ويشتغل، لكن الله غيره بدله محاه أو أثبت. يقولون لا، ليس هكذا. الله جل مثلا شوف بلا تشبيه، أنت الآن تنوي أن تمشي من هنا إلى مثلا حرم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فأنت مشيتك تعلقت بهذه الخطوات، تضع خطوة وترفع أخرى، تضع قدما وترفع قدما ثانيا، هذا محو إثبات، تثبت قدما ثم ترفعه تثبت ثاني. من الآن كل خطوات عندك مقدرة، هكذا يقولون. فلذا قالوا المشيئة أزلية ولا تتغير، يستحيل التغيير فيه في المشيئة. لماذا يستحيل التغيير في المشيئة؟ لأن المشيئة سووه مع العلم. هذا التفسير للآية حقيقته مقالطة مبتنية على أسس فاسدة، أنا أعدد لكم الأسس. أولا، أنه مبني على أن يكون الله فاعلا بالعناية أو بالرضا، وقد مر بطلان هذه الفرضية. ما معنى فاعل بالعناية؟ فاعل بالعناية يعني أن العالم حينما يتوجه إلى علمه تلقائيا يصدر منه الفعل. مجرد العناية لحاض المعلوم كاف في انوجاده. فعل بالرضا نفسه مع كونه راضيا بهذا الصدور. الله فاعل بالمشيئة، فاعل بالإرادة، ليس مجرد العلم كاف في الصدور، حيث أن الله جل وعلا يعلم ما لا نهاية له، علمه ليس فيه حد. فصرف العلم لا يكفي في الصدور. يعني إذا كان صرف العلم بالشيء موجبا لصدور الفعل عن الفاعل، هذا هو عين العجز، عين نفي القدرة. مرة في بحث القدرة بالتفصيل هنا قلنا صريح الآيات وصريح العقل، القدرة إنما يكون الإنسان قادرا إذا كان قادرا على الفعل وعلى الترك، أما إذا لم يمكنه الترك هذا ليس قادرا. لئن شئنا لنذهبن بكم، فلذا نحن على كل شيء قدير. إن الله. أما إذا لم يكن إذهاب الخلق مقدورا لله فإيجادهم أيضا ليس مقدورا له، هذا إن تولد قهري، إن وجاد قهري حتى لو كان راضيا بمقتضى فعلي. هذه الفرضية مبنية على أن يكون الله فاعل بالعناية وبالرضا، يعني منذ الأزل، لأنه يعلم بالنظام الأحسن، مجرد علمه بالنظام الأحسن كاف في صدور النظام عنه. السؤال، الله جل وعلا، هذه الإشكالات مرت سابقا على الاستذكار، الله ألا يعلم نظاما آخر غير هذا النظام؟ ألا يعلم نقيض هذا النظام؟ يعلم. علمه بهذا النظام أزيد أقوى من علمه بغيره؟ كلا، علمه في حد. فمن هذه الأنظمة التي تفت جيدا كلها معلومة لله، لماذا إن وجد هذا النظام؟ هو يقول عن هذا النظام نظام الأصلح. أولا قلنا ماكو أصلح، لأن يعني ماكو سقف للصلاح، حتى تقول بعد أصلح من هذا غير ممكن، لأن قدرة الله لا حد له، كل ما تفرض أحسن النظام يمكن فرض أحسن من هذا، فلذا ولدينا مزيد. هذا أولا. ثانيا، هسه مع قبل نظرا ذلك، هذا أحسن نظام، بالتالي أنت تقول صرف العلم كافي. خو علم بالأحسن مع العلم بالقبيح نفس العلم، علم علم. ما الذي زاد هذا عن ذاك حيث رجح؟ يعني ما المرجح؟ التفتوا، ما المرجح لهذا النظام عن عدمه، عن النظم الأخرى؟ ما المرجح؟ هذا الجبر، هذا عين الجبر. يعني هو لم يرجح هذا النظام، هذا ترجح غير اختياري. صرف العلم كافٍ، صرف العلم كافٍ. أدري إذا صرف العلم كافٍ، علم علمه بهذا نفس علمه بغيره. خد منين جبت علمه بالنظام الأحسن كافٍ؟ ليش أحسن؟ النظام الأحسن هذا كونه أحسن دخيلة في العلم أو في المعلوم. شوف المغالطة وين. كون هذا النظام أحسن النظام هذا من مختصات المعلوم، أما بالنسبة للعلم لا فرق بينهما. أنت أمامك طريقان، هذا الطريق أحسن من هذا الطريق، علمك بهذا الطريق نفس علمك بهذا الطريق، وتعلم أن هذا فيه حسن وهذا قبيح. من حيث العلم لا فرق، لابد أكو شيء آخر حتى ترجح الحسن على القبيح. وصرف العلم سيان، هذا يلزم ترجيح بلا مرجح. ويلزم نفي القدرة عن الله جل وعلا، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. كم مرة الله جل وعلا أصر في القرآن لئن شئنا لنذهبن بكم، يذهبن بالناس، يأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. مو فت نظامه يمشي وتبقى. فإذا هذا التفسير اللي فسرته الآية محظوظة ماشي بالمشية الأزلية، هذا مبني على أن يكون فعلا بالعناية أو فعلا بالرضا، وهذا مر بطلانه. فاعلية الله عن اقتدار، الاقتدار لا يمكن إلا بالمشية الحادثة أبدا. جرب في نفسك، أنت إذا تعلم بخمسة طرق، بخمسة أمور، بخمسة كيفيات، بخمسة أنماط لمسألة واحدة، متى تكون مقتدرا؟ متى تأتي بالفعل عن اقتدار؟ إذا وراء علمك بالخمسة، وراء قدرتك بالخمسة، عندك مشية تعين هذا دون الآخر. أما إذا تعين عليك صرف علمك كافٍ في أن يتعين عليك، أنت لست قادرا، لست متمكنا. التمكن التام بحدوث المشية. أما إذا المشية كانت موجودة منذ الأزل، مو أنت أوجدتها. فإذا قالوا لك لماذا أنت اخترت هذا الطريق، تقول أني شئت فاخترته. لا، هذه المشية كانت، يعني تعين هذا الطريق كان موجودا من قبل أن أنت تلتفت أساسا. يعني ما كان بإمكانك أن تختار غيره، هذا كان معين عليك، مفروض عليك، تشتبه أنك شئته. إذا كان هكذا فأنت لست مالكا، أنت ما أتيت عن قدرتي. تفتش له؟ إذا فرضنا أن اختيارك لطريق من الطرق المعلومة والمقدورة ليس بإحداث المشية، يعني إحداث التعين، فأنت لست قادر. إذن تحصل أن القول بأزلية المشية ينافي قدرة الله، ينافي مالكية الله جل وعلا. تعدد ماذا؟ لا، يقول عين الذات. أي هو علم وعلمين الذات. الإرادة هو فسر كما الأخون في الكفاية، قال الإرادة هو علمه بالنظام الأحسن، والعلم هو عين الذات. مشي نفس الإرادة، تجليات يقولون مثلا في مراتب الخرق، لكن لب يرجع للعلم، يرجعوها للعلم. والإشكال فيه ماذا؟ العلم لا محدود، والمشي محدودة معينة، وهذا يلزم نفي القدرة. شوفوا، بين العلم والقدرة وبين التحقق لابد أكو مشية، أكو اختيار، تعين. إذا ماكو، يعني إذا صرف العلم من سرت عالم تلقائيا صدر عني، بقيت ما أقدر أكف عن أكف الفعل إلا بأن أزيل العلم عن نفسي. شوف إذا كان هكذا فأنا لست قادرا. إلا ما طول علم موجود الفعل موجود، هذا مو قدرة، هذه صدور المعلول عن العلة قحران تلقائيا. إذن هذا الإشكال الأول على هذا التفسير. الإشكال الثاني، خلنا نقرأ العبارة شوية. يقول: فإن قلت يمكن تطبيق الآية الكريمة والروايات الواردة في تفسيرها على أن الأعيان والحوادث المشهودة كلها مكتوب ومشاء بالمشيئة الأزلية التي هي علمه، المشيئة الأزلية هي علمه، ولا يؤخذ التقرير والتبرير فيما علم بعلمه تعالى وفيما يشاء بمشيئته وأرادته وقدره وقضائه، وقد فرق من تنظيم أمر العالم وتدبيره بمشيئته في الأزل. إلى الآن لا يحدث شيئا جديدا، كل ما يحدث كان مقدرا منذ الأزل، ماكو شيء جديد أبدا، وحكم بكل شيء ما يخصه ويقتضيه من الحكم الثابت على قدر المقدر، ويستحيل التغيير والتبديل في شيء منها. فالحوادث كلها تجري طبق الأحكام التي سطرت في الكتاب، والفاعل في هذه الحوادث المكتوبة المنظمة هو الله سبحانه، يأتي بالليل بعد النهار وموت بعد الحياة، فيصح ويصدق أن يقال إنه يمحو بحكم الثاني حكمه الأول. والآية الكريمة والرواية المذكورة تتابعون هذا التفسير. قلت: هذا ليس تفسيرا للآية بل مقالطة لإغفال المحصلين، والإشكال فيه من وجوه: أولا أنه مبتل على كونه تعالى فاعلا عنائيا، يعني مجرد العلم كاف في صدور الفعل، أو رضائيا، يعني علم مع الرضا بمقتضى الفعل، وهو خلاف ما قدمناه سابقا من أنه تعالى فاعل بالإنشاء والإبداء لا من شيء، إبداء والإيجاد عن الاقتدار والمالكية. إذن هذا الإشكال الأول، أنه ينافي مالكية الله وقدرته جل وعلا. الأمر الثاني أنه مبتل على كون مشيئته تعالى وبعينها علمه سبحانه، هذا المشكال الثاني، أن تكون المشيئة هو العلم، وهذا هم مرة بطلانه، العلم ليس هو المشيئة. تذكر حديث سليمان المروزي ما رضى صلاه عليه، قال: يا سليمان ليس العلم كالمشيئة، تقول أفعل هذا إن شاء الله ولا تقول إن علم الله. يا سليمان هل يمكن سلب العلم عن الله؟ لا، تقول لم يعلم، لكن يمكن سلب المشيئة عن الله؟ لم يشأ الله، فإذا ليسوا سوا. يا سليمان ما أكثر مغالطتك؟ يا سليمان يا سليمان، صفحات طويلة. الإمام يناظر سليمان في مسألة حدوث المشيئة وأنه ليس هو العلم. هذا الكلام مبني على أن تكون المشيئة هو علمه، وهذا خلاف براهين الوحيانية. مبتن على كون مشيئته تعالى بعينها علمه سبحانه، وأنه تعالى شاء كل شيء بالمشيئة الأزلية، وهو إذن خلاف ما قدمناه من البراهين الاستحالة أزلية المشيئة وقدم العالم. إذن شوف كم محظور لازم: نفي القدرة، جعل المشيئة العلم، قدم العالم، أزلية المشيئة، هذه كلها أساس كلها فاسدة. ثالثا، قد ثبت بالتحقيق أن مشيئته تعالى هو فعله سبحانه. المشيئة فعل حادث، وهو عين تعين النظام الحكيم بالعلم الحادث. شنو العلم الحادث معناه؟ علم الحادث يعني علم محمول، علم الذي يحمله لحملة المشيئة، علم قديم منشأ المشيئة الذي لا تعين فيه. من ذلك العلم، لأنه يعلم بكل شيء، يعينه طورا. هذا التعيين كيف يكون؟ بالعلم الحادث، حينما عينه يتحقق العلم الحادث الذي هذا يكون حامله حملة المشيئة، حملة العرش، الذي علمه أنبياءه ورسله وملائكته. لأن حقيقة المشيئة هو التعين، ونسبته إلى علمه تعالى نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. شلون تقدر أنت تحصر علم الذات بالمشيئة؟ المشيئة علم حادث محدود، الله شاء هذا ولم يشأ نقيضه لكن يعلم بنقيضه، شاء هذا ولم يشأ ضده لكن يعلم بضده، شاء أن يخلق هذا النظام، عالم الممكن، عالم الخلقة، عالم المخلوقات، محدود أو لا محدود؟ محدود. فشاء أن يكون العالم بهذا الحد، لكن هل علمه بهذا الحد؟ لا يعلم أكثر من هذا؟ لا يقدر على خلق أكثر من ما خلق؟ إذا قلت فأنت حددت الله وحددت قدرته، هو كفر. المشيئة محدودة، شوف حدود المشيئة، أنا كم حد ذكرت لكم، مشيئة عالم الخلق كلها محدودة، المشاء الذي شاءه محدود بلحاظ أن هذا الذي شاءه له نقيض، ما شاء نقيضه، له أضداد، هو نقيض، أضداد وجودية اللي لا يجتمع معه، لم يشأ الأضداد لكن يعلم بالأضداد ويعلم بالنقيض. فكيف أنت تجعل العلم؟ لابد شو، انظر إعجاز أهل البيت، أما علمت أن الله علمان، علم مكفوف وعلم محمول. المشية علم لكن علم محمول، علم حادث وليس علم مكفوف اللي هو عين الذات. شوف عدم التفات لنقطة قد أنت مثلا تشوفها غير مهمة يؤدي بالإنسان إلى انحرافات جدا شاسعة، يعني النقطة بسيطة، أئمة نبهون على علم قسمان، علم عين الذات مكفوف لا حد فيه، علم محمول اللي حملت العلم هذا لا، هذا حادث وهذا محدود. والمشيئة هو العلم الثاني مو العلم الأول، نسبة المتناهي إلى غير المتناهي، وليس علمه تعالى عين مشيئته التي هو نظم عالم الخلق وإحكامه وتدبيره. المشيئة هو نظم العالم، وتطبيق علمه سبحانه على المشيئة جزاف من القول لا دليل له، وهو التزام بقدم العالم ونفي مالكيته تعالى على الفعل والترك، ليس مالكا للفعل والترك في آن واحد. على مثلا النار ليس مالكا لترك الحرارة، هو لابد أن تصدر الحرارة، لا يمكن النار أن لا تصدر حرارة، تقول أنا أريد أقف عن إصداري للحرارة، ما يصير، ما ممكن. نعم. والتزام بأزلية الفعل وهو خلاف البراهين اللاهية على مقدمة تفصيلها في بحث المشيئة والإرادة، وخلاف ضرورة الأديان، فكيف يكون أصلا وملاكا لتفسير الآية وحملها بالمشيئة الأزلية الموهومة؟ هنا تأتي قاعدة المحكمة المتشابه، يقول هذه الآية أنت فسرتها بما يخالف المحكمات ضرورة الأديان الإلهية، لو أخذ بتفسيرك لابد أن أنبذ ضرورة الأديان الإلهية، يعني حدوث المشيئة ضرورة الأديان، كون الله مالكا وقادرا ضرورة الأديان، هذا من المحكمات، فكيف أنت تفسر الآية بما يخالف المحكمات؟ فلأجل هذا قال هذه ليس تفسير إنما مقالطة. جيد. الأمر الرابع، هذا التفسير لحد الآن قلنا خلاف المحكمات، ما يعني مع القفة عن مخالفة المحكمات، خلاف ظاهر الآية، يمحو، قلنا يعني محو حقيقي، يمحو ما فسرته، ليس محوا إنما انمحاء، معلول صادر عن علته، مو الآن يمحوه منذ الأزل قدر هكذا، يعني دفع ليس رفع، ما فسرته أنت دفعا، يعني منذ الأزل الله جل وعلا لم يجعل النهار أكثر من هذه الساعات، فمن ينتهي أمد النهار ينمحي النهار، مو الآن يمحوه، ليس محوا إنما انمحاء، ليس إثباتا، لا يثبت شيء جديد، إنما انوجاد قهري. شو اسمه، مثل أنت مثلا مثلا ماكينة أو شيء مثلا يشتغل، فهو على شو اسمه يرفع ويكبس، يرفع يكبس، يرفع يكبس، هذا ينزل يرفع، هذا ليس الآن، ما تقدر تقول الآن أنا رفعته هذا ووضعته، رفعته ووضعته، لا، ليس رفعا ووضعا. هذا المكان اللي تروح وتجي مثلا، هذا انتهاء أمده يرتفع، ثم يأتي أمد انوجاد ينوجد يرتفع، هذا غير المحو الإثبات. إذن خلاف الظاهر، تفسير الآية وحملها على الحوادث المكتوبة في الأزل ليس محوا ولا إثباتا بالحقيقة، بل هو انمحاء ومعلول، يعني منفعل، ليس إلا، ليس إيجاد، ومستند إلى المشيئة الأزلية وتصرم وانقضاء الأجال، مكتوب وإبراز وإظهار لما كان ثابتا مكتوبا في الأزل. هذا إبراز لما كان، يعني كان المحو مكتوبا منذ الأزل، يبرزه. وقد استدل مولانا الصادق سلام الله عليه على بطلان هذه الفرضية بهذه الآية في قوله: هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ هذا لم يكن ثابتا أساسا، يعني تواجد النهار في هذه القطعة لم يكن ثابتا، هذه القطعة الزمانية أصلا ما قدر فيها النهار حتى يمحى، تفتب أصلا ما قدر أن يكون نهار في هذه القطعة، كان مقدر يكون ليل، فما محى النهار، هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ شيء موجود تمحوه، وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ أي أنه تعالى يمحو ما كان ثابتا بالحقيقة، ويثبت ما هو أمر حادث جديد ابتدائي بالحقيقة ولم يكن بوجه أصلا، يعني هذا الأمر الجديد ما كان أبدا موجودا يثبته. فثبت مما ذكرنا أن الآية الكريمة صريحة في أن المحو حقيقي، متعلقه الأمر الموجود الثابت لولا المحو، سواء كان في الأعيان أو الحوادث. أعيان مثلا خلق الزيت، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الحجر، خلق المدر، أو حوادث، حوادث الكونية. وكذلك صريحة في إثبات ما لم يكن بوجه أصلا، لا إبراز وإظهار لما أثبته في الأزل، ليس إبداع. هم تفسير الآية للإظهار والإبراز خلاف ظاهر الآية. وصريح الروايات أن من ذلك تقديم ما كان مؤخرا وتأخير ما كان مقدما، إن هذا من مصادق المحو والإثبات. إن قلت هذا الإشكال هم لا بأس نذكره، هو يقول أنت تدعيت أن المشي حادثة، نقول نعم المشي حادثة، إذن منذ الأزل ما كانت مشية، لا ما كانت، ما كانت تقدير، ما كان، إذن لم يكن للعالم صورة ثابتة وتقدير ثابت عند الله جل وعلا، نقول نعم. يقول هذا يكون الله خالقا بدون تقدير، مجازفة. شوف هذا الإشكال شو يريد يقول، هذا الإشكال لبه يريد يقول نفس إشكال استلزام الجهل في الله، يعني بلغة عامية دارجة يقول الله ما يدري شو يريد يسوي منذ الأزل، إذا نفيت المشية الأزلية والتقدير الأزلي فالله ما يريد شي يسوي، شي يريد يسوي، يا الله بعد فترة يقول يسمم يقول أنا هسه أنا أريد. أما أزلان كان انفلات. يقول يلزم أن يكون عالم بلا تقدير. جواب: أنت خلطت بين المعلومة والعلم، بين المشية والعلم. الله جل وعلا يعلم، مو فقط يعلم هذا التقدير، يعلم أضعاف من هذا وما لا نهاية من التقادير. زين، هذا من كمال مالكيته أن لا يكون تقدير واحد متعين عليه. هل الكمال يعني شوف أنت إذا أمامك 50 طور 50 طريق، هل الكمال أن يكون طريق واحد متعين عليك بحيث لا يمكنك غيره، أو الكمال أن تكون حر وأنت الذي تعين؟ لا، الثاني كمال. هسه الآن إذا ما عينت هذا نقص فيك؟ لا، كمال قدرتك، كمال مالكيتك، ما عينت شيئا، لا جهلا منك ولا ضعفا. بالعكس، تعين نظام واحد من بين تلك الأنظمة هذا ضعف وعجز فيك. وخلق العالم ليست مجازفة، هو الله يقدر ثم يخلق، يعني يعين أولا ثم يخلق، مو بدون تقدير، مو بدون تدبير، لكن التقدير حادث. فأنت إذا تريد أن تقول الله يخلق بلوت بلا تقدير، لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بالتقدير. إذا تريد أن تقول هذا التقدير ليس أزليا وهذا يلزم أن يكون الله جاهلا أو كذا، لا، نعم ليس أزليا لكن لا يلزم أن يكون جاهلا. لماذا؟ لأن التقدير فعل حادث يفعله الله عن كمال مالكيته، وهذا ولا ينتظر، مثلا لا يترقب حالة ازدياد علم حتى يعين. تارة احنا مثلا نقول لماذا ما تعين، ما تصمم، ما تبرم الامر، نقول لا زال انتظر زيادة معلومات. الله مو هكذا، مو هكذا، يعلم بكل شيء، ولكن هذه المشية محال أن تكون أزليا، لأن فعل حادث، فعل إذا صار أزلي يعني هو عين الذات، يصير يعني يصير شريك الباري، أو الذات كن يتغير أو يصير شريك، هذا لا يمكن أن يكون قديما أزليا. يعني القادر من كماله أن لا تكون مشيته أزلية، تفتوا، مو من نقصه، من كماله أن تكون المشية حادثة بإحداثه، مو منوجدة بعلمه أو منوجدة بوجوده. إذا كنت أنت من إن وجدت من صرت عالما، تعين عليك طريق معين بدون أي اختيار منك، هذا ضعف. بالعكس، إذا كانت المشية لا ينوجد تلقائيا، أنت توجدها، هذا كمال. إن قلت بناء على القول بالمشية الحادثة، يلزم أن لا يكون للعالم صورة ثابتة ونظم عنده سبحانه، ما يكون أمر الخلقة مجازفة من غير تقدير وتدبير. قلت إن جميع ما خلقه تعالى متعين بالمشية الحادثة، فمشاء ومراد ومقدر بتقدير العليم الحكيم، وهذا فعله تعالى المتعين. والمشية الثانية هي تعين ما يخلقه من خلق جديد أو محو ما كان ثابتا من المشية الأولى. تقدير كان موجودا، هذا التقدير اللي كان موجود يعني بالمشية الحادثة يغيره بالتقدير الجديد. وكلتا المشيتين حادثتين موافقتان الحكمة. هذه اللي قلت لكم احنا عندنا مش يعني سؤالان تساؤلان. السؤال الأول أنه يلزم الجهل، قلنا لا يلزم الجهل، الله كما يعلم هذا التقدير يعلم التقدير الجديد، منذ الأزل يعلم كلاهما. التدخل، لماذا أولا عين هذا ثم غيره؟ طبعا مصلحة، كلاهما في مصلحة، وهذا تغييرا في مصلحة طبعا، وكلاهما موافقان للمصلحة والحكمة بالعلم الحادث الذي أفاضه، بعلم حادث يعني هذا حدوث المشيئة الذي أفاضه على أنبيائه ورسله وملائكته. يعني الله جل وعلا حينما يعين هذه المشيئة، هذه المشيئة ترتسم في وعائه، وعاء المشيئة الذي هو كتب الألواح السماوية والكتب مثلا كتاب المبين أو تالي هذه الصحف، لوح المحفوظ، لوح المحفوظ إثبات أم الكتاب، هذه وعاء. لماذا؟ لثبت هذا، يقال علم الحادث. علم الحادث الله مثلا العلم المنايا والبلايا، هذا علم من علم الحادث. يعني علم المنايا والبلايا ما معناه؟ يعني أن تعلم أن الله قدر لزيد كم من العمر، حينما تعلم بهذا علمت بمشيئة الله، هذا علم الحادث. لماذا؟ لأن المشيئة حادثة. لكن الله هل يعلم لزيد فقط هذا العمر ويقدر على هذا؟ لا، يعلم لزيد أعمار متعددة وقادر على كلها، لكنه عين هذا، يقدر يغير موافق للحكمة، موافق للحكمة. طبعا إذا ماكو حكمة ما يغيره الله. مثلا الله جل وعلا هل يمكنه أن يخلف الوعد؟ يمكن، قادر، لكن لا يفعل لأنه خلاف الحكمة. بدأ بالحكمة، هذا احنا ما عندنا إشكال بالمصلحة.
هذا الحادث الله سبحانه وتعالى سوف أن الإنسان هذا سوف يعمل عمل كذاي، والله سوف يغير ما كان مكتوب عليه.
هذا سوف يغير، يعني غيره. شوف أمس هم قلت، إذا أنت تقول أنا سوف أغير قراري، يعني من الآن قد غيرت قرارك، صح لو لا؟ فما يصير أزلي، لأن تقدير حادث، التقدير أزلي لو حادث. إذا حادث فتقول منذ الأزل يعرف ما الذي يقدر، يعني قدر منذ الأزل. علمك بالتقدير الاستقبالي تقدير حالي. أنت أنا من الآن لو تعلم أنك في يوم الجمعة ستقدر الذهاب إلى كربلاء، من الآن قدرت، تعال قبل التقدير. علم موجود، القدرة موجودة، لكن ما قدرت، ما عينت شيء. هل يقال أنك جاهل؟ لا. هل أنت تنت يعني حينما تقدر زاد في علمك؟ لا. فعلك لا يوجب، لا يزيد علما فيك. اللهم صل على محمد وعلى محمد.